وجيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمالي سوريا. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. أقيمت مراسم تابينية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، فيما توافد المواطنون من مختلف مناطق البلاد على مزار الشهيد في كرمان، حيث نظمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة. وفي العاصمة طهران دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني إلى متابعة نهجه من أجل تكريس الوحدة، مشددا على بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء تأسيا بنهج القائد الشهيد. وأكد بيزشكيان في كلمته أن الفقيد الراحل عمل بنهج معاداة الظالم ونصرة المظلوم، مشيدا بجهوده في توحيد صفوف المسلمين. المزيد عن مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبو مهدي المهندس في العاصمة الإيرانية طهران، نتوقف والتقرير التالي.
هنا في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالعاصمة طهران أقيم حفل إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر تحت عنوان تجديد العهد مع مبادئ وقيم وثوابت الشهيد حاج قاسم سليماني.
وأقيمت المراسم بحضور شرائح مختلفة من الشعب الإيراني، وكذلك الرئيس مسعود بيزشكيان وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس اللواء قاني، وثلة من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين والسفراء الأجانب في طهران. الحفل تخللته كلمة لابنة الشهيد قاسم سليماني وكذلك الرئيس الإيراني، حيث أكد أن طهران ستمرغ أنوف الظالمين بالتراب على خطى الشهيد قاسم سليماني.
إن الشهيد كان يتواجد في كل مكان متى ما تطلب منه الأمر التواجد فيه. الشهيد سليماني عمل على معاداة الظلم ونصرة المظلوم، وسأعمل على خدمة الشعب عمليا على غرار ما قدمه الشهداء.
السفير اليمني بطهران أيضا كانت له كلمة في الحفل، حيث أشاد بدور الشهيد سليماني في دعم الشعب اليمني.
الشهيد العزيز قاسم سليماني هو كان بمثابة الأمين العام والمنسق الأول لهذا المحور المبارك. لولا جهود الحاج قاسم ما شاهدنا هذا الانسجام المستمر بين الساحات المختلفة. بعطائه وبجهوده وبتواضعه الكبير ساهم في إيجاد وحدة حقيقية بين أبناء الأمة.
وهكذا وبالحضور الغفير في مجالس التأبين وإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في طهران وأنحاء البلاد، وكذلك التوافد على محافظة كرمان حيث مرقد الشهيد سليماني، أكد الشعب الإيراني مرة أخرى مواصلته طريق القادة الشهداء عبر مناصرة المظلوم والدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية.
نواصل نشره. اعترف إعلام الكيان الإسرائيلي مجددا بفشل منظومات الاحتلال في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فجر اليوم، حيث أيقظ الصاروخ نحو 5 ملايين وأجبرهم على الدخول إلى الملاجئ. وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وأكثر من 150 مدينة وبلدة في كيان الاحتلال بعد رصد الصاروخ اليمني. بدوره قال جيش الاحتلال أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن وجرت محاولات اعتراض وجاري التحقيق في نتائجها قبل أن يقر بالفشل في اعتراض الصاروخ. الإعلام العبري تحدث من جانبه عن سماع دوي انفجارات قوية في القدس ومحيطها، مضيفا أن الصاروخ اليمني سقط في قاعدة عسكرية قرب مديعين أقصى غرب مدينة رام الله المحتلة. استشهد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 19 منهم وسط القطاع وجنوبه حسب ما أفادت بذلك مصادر طبية. وارتقى 9 شهداء بينهم صحفي جراء قصف الاحتلال 3 منازل وسط قطاع غزة في أقل من ساعتين. كما ترافقت الاعتداءات الإسرائيلية مع قصف شنته زوارق الاحتلال الحربية على ساحل مدينة غزة. في السياق أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه لم تعد قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، معتبرا أن ما يجري في مدينة غزة جنون واضح لقوات الاحتلال في ظل الاستهدافات التي لم تتوقف. حول استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب قد بدأت من جديد تحديدا في وسط قطاع غزة منذ الليلة الماضية، وحتى الآن الغارات الجوية لم تتوقف بشكل كبير، وفي مناطق مختلفة تركز القصف تحديدا على المنطقة الوسطى، مخيم النصيرات، بلدة الزوايدة، مخيم البريج، مخيم المغازي، ولا يستثني أيضا مدينة دير البلح. الغارات كانت قاسية، القصف الإسرائيلي استهدف عدد كبير من المنازل. المنزل الأول كان يعود لعائلة مشمش في مخيم 2 في مخيم النصيرات، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين باستهداف شقة سكنية. أيضا استهداف في منطقة السوارحة لمنزل لعائلة الشيخ ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين، وغارة إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة أبو لبدة في منطقة مخيم المغازي ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين من هذه العائلة، وغارة أخرى استهدفت منزل لعائلة الديراوي في منطقة بلدة الزوايدة ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، ومن بينهم الصحفي الزميل عمر الديراوي الذي يعمل مع الوكالات الدولية والأجنبية هنا في قطاع غزة. ويضاف إلى ذلك أيضا القصف المدفعي في الأطراف الشرقية الشمالية للمنطقة الوسطى، وكان هناك استهداف منزل لعائلة سلمان في مدينة دير البلح استشهد فيه أكثر من 5 مواطنين، وغارة على منزل عائلة أبو عجوة في المناطق الجنوبية للنصيرات استشهد 2. بالمجمل أكثر من 30 شهيد وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، المكان الذي كان يخصص لاستقبال الشهداء امتلئ بشكل كامل الثلاجات، الناس وضعوا شهدائهم على الأرض، أعداد كبيرة أيضا من الوفيات وصلت إلى نفس المنطقة، وبطبيعة الحال كان الوضع مأساوي واشتدت الغارات الجوية. الواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي وشهيته مفتوحة تجاه دماء المدنيين الفلسطينيين. بالأمس كان يوم دامي، كان يوم عصيب، غارات جوية مركزة على المدينة على شمالها. نتحدث خلال 24 ساعة الماضية وحتى الآن أكثر من 100 شهيد وصلوا مستشفيات قطاع غزة تحديدا في المدينة ومختلف مناطقها، وصولا إلى المنطقة الوسطى، وصولا إلى خان يونس أقصى جنوب القطاع.
أصيب 3 جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وأوضحت صحيفة معاريف العبرية أن الجنود 3 أصيبوا بتفجير مقاتلي حماس عبوة ناسفة في دبابة تابعة للكتيبة 52 في جباليا. وتواصل كتائب القسام والمقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 455 يوما. قالت حركة حماس أنها سلمت مصر مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستكون مرجعيتها السياسية وفقا للمرسوم الرئاسي الفلسطيني. وأكدت الحركة جاهزيتها للعمل في جميع أو مع جميع الأطراف الفلسطينية على تحقيق التوافق الوطني الشامل، داعية إلى تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. من جهة أخرى، قال الإعلام العبري أن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس، مؤكدا إحراز تقدم في المباحثات، لكن قال أن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة. أفادت مصادر بمقتل ضابط في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية خلال الاشتباكات المتواصلة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات ومدن في الضفة وشنت حملات تفتيش، في حين أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة جيوس شرقي قلقيلية. كما أصيب مواطن مسن بكسور وجروح في رأسه جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مداهمة منزله ومصادرة مركبته خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على معابر الدفاع التابعة للجيش السوري بمنطقة السفيرة جنوبي مدينة حلب شمال البلاد. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في بلدة السفيرة بحلب، كما أكدت مصادر محلية أنه سمع دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة في ذات المنطقة. التلفزيون السوري كذلك أفاد أمس بانفجارات قوية هزت ريف دمشق الغربي، وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري المشرف على القنيطرة ودمشق وريفها. حول الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال الصهيوني على القدرات العسكرية السورية، نستمع إلى التقرير التالي.
توسيع المنطقة العازلة مع سوريا واستكمال تدمير ما تبقى من البنية التحتية العسكرية للبلاد والسيطرة على مصادر المياه في الجنوب السوري، 3 مسارات يسلكها كيان الاحتلال الإسرائيلي في آن واحد بهدف الوصول إلى أطماع غير معلنة وفرض نفوذ في المنطقة، مستغلا سقوط نظام بشار الأسد وصمت وتجاهل القيادة الحالية. وتحت ذريعة الأمن جدد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للقدرات العسكرية السورية، مستهدفا هذه المرة بغارات جوية عنيفة معامل الدفاع في بلدة السفيرة بمحافظة حلب شمالي البلاد. وفيما تحدثت التقارير عن سماع دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة نتيجة الغارات، أفاد شهود عيان بأن الضربات تسببت بما يشبه هزة أرضية في المنطقة، عدوان سبقته غارة جوية أخرى استهدفت تل الشحم العسكري بريف العاصمة دمشق، وذلك تزامنا مع تقارير تؤكد سيطرة جيش الاحتلال على سد المنطرة المائي بريف القنيطرة أكبر السدود المائية في الجنوب السوري، وذلك بعد سيطرتها على سد الوحدة وهو أيضا أكبر سدود حوض اليرموك، إضافة إلى سدود أخرى في جبل الشيخ ودرعا. تهديد الأمن المائي السوري يأتي في وقت تواصل فيه آليات جيش الاحتلال الانتشار والتقدم في جنوب البلاد. مصادر محلية تحدثت عن إنشاء قاعدة عسكرية داخل مبنى محافظة القنيطرة مجهزة براجمات صواريخ وقبة حديدية ومرصد، ونشر أجهزة تجسس داخل بلدات وقرى المحافظة، كما أفادت بدخوله قريتين ذات الغالبية الدرزية جنوب غرب دمشق للإشراف على المنابع المائية. استباحة جديدة تزامنت مع زيارة وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إلى الحدود السورية ولقائه قيادة قوات الأمم المتحدة في المنطقة، مشيرا إلى تنسيق يجري مع البعثة الأممية، كما أكد أن تل أبيب لن تسمح بتكرار سيناريو 7 أكتوبر وأنها تراقب الحدود عن كثب ولن تعرض أمنها للخطر وفق تعبيره. ومنذ سقوط نظام الأسد نفذت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات الجوية على جميع أنحاء سوريا، دمرت خلالها أكثر من 80% من قدرات الجيش السوري، كما نسفت اتفاقية فض الاشتباك المعمول بها منذ أكثر من 5 عقود.
شدد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون على ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بالكامل ووقف العدوان الإسرائيلي على الفور. ولفت بيدرسون إلى وجود شعور مشترك بالمسؤولية لدى كل شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم وتشكيله على أساس الديمقراطية، فيما دعا إلى وجوب اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويدعم المشاركة النشطة للمرأة. وأشار بيدرسون إلى أن الشعب السوري يمر في مرحلة تحول تاريخي، مؤكدا أن السوريين مفعمون بالأمل بمستقبل أفضل وأكثر إشراقا على رغم الصعوبات التي يواجهونها. أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على 3 مناطق في محافظة النبطية بجنوب لبنان ليرتفع إجمالي انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار يوم أمس إلى 12 خرقة. وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، وغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع بقضاء النبطية، كما شن طيران الاحتلال غارة على جبل الريحان في قضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان. كذلك توغل جيش الاحتلال في بلدة بيتليف قبل أن تقوم دوريات له بتفتيش منازل هناك، كما أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية قذيفتين مستهدفة أحد منازل البلدة، فيما قصفت مدفعيته منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف ويعطرة. حول تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف العدوان على لبنان لتتجاوز 350 خرقا خلال نحو 40 يوما منذ بدء سريان الاتفاق. على صعيد الخروقات الجوية، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على محافظة النبطية بينها بلدتا زحلتا وجباع، وشنوا لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان غارات على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح بقضاء النبطية. كما أغار طيران الاحتلال على جبل الريحان في قضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان، ونفذت المسيرات الإسرائيلية غارتين على بلدة ياطر استهدفتا منزلا وعند أطراف بلدة مجدل زون، كما تم رصد تحرك جرافة إسرائيلية باتجاه البلدة. بريا نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل في محافظة النبطية. قوات مؤللة من جيش الاحتلال ترافقها قوات مشاة توغلت في بلدة بيت ليف التي لم يتمكن من الدخول إليها أثناء العدوان قبل أن تقوم دورياته بتفتيش منازل المواطنين هناك واستهداف دبابة مركاب أحد المنازل في البلدة بقذيفتين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر وسط تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين بلدات ياطر وبيت ليف ورامية. خروقات تأتي بالتزامن مع معلومات تشير إلى انسحاب جيش الاحتلال من الناقورة بعدما انسحب من بلدتي الخيام وشمع، وسط أنباء عن استعداد الجيش اللبناني للانتشار في بلدة الناقورة وتأكيد جهوزيته الدخول إلى أكثر من منطقة جنوبية خاصة تلك التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، انطلقت مسيرات حاشدة في أكثر من 100 ساحة في المحافظات اليمنية تحت شعار ثابتون مع غزة بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته ودعما لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة. وندد المحتشدون بالمجازر الصهيونية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بمشاركة أمريكية وغربية. وفي ختام حصاد الظهيرة نذكر بالعناوين. مراسم تابينية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. صاروخ يمني يوقظ 5 ملايين صهيوني ويجبرهم على الدخول للملاجئ، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه. وجيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمال سوريا. حصاد الظهيرة انتهى، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأماني تعمي أعين الأبصار، ومن أطال الأمل أساء العمل. قيل للحسن بن علي عليه السلام: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. أوصت امرأة ابنها وقد أراد السفر: أي بني، مثل لنفسك مثال، ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه، فإن المرأة لا يرى عيب نفسه. قال بعض العارفين: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا فقد كفرت، وإن قلت نعم فقد كذبت. قيل إن للجنة أبوابا كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق. جاء رجل إلى مالك بن دينار فإذا هو جالس وكلب قد وضع رأسه على ركبته، قال: فذهبت أطرده، فقال: دعه يا هذا، لا يضر ولا يؤذي، وهو خير من جليس السوء. من كلام بعض الحكماء: الموت كسهم مرسل إليك، وعمرك بقدر مسيره إليك. قال الشاعر: إذ ألم يعنك الله فيما تريده، فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مطلب، ضللت ولو أن السماك دليل. قيل: اترك ما تريد لتستغني عن العلاج بما تكره. ومسك الختام قول للإمام جعفر الصادق عليه السلام: ليس الزهد في الدنيا إضاعة المال وتحريم الحلال، بل الزهد أن يكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام، وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة، الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل. هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل للضيوف؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا أن لا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام، وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطان آباد.
طيب يا ميرزا، ناولنا خلطتك. علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطان أباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خمين، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أباد.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم؟ في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي. في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن أباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء لنتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا يا سيدي.
Thank you. حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان أباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
عجل أجل أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، أكلوا من هذه الحلوى.
نعم تفضل.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا.
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟ لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا قلي لنغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد أخذنا تعرافينا بهرام خان من السيد مصطفى يا أخي. لقد أخذنا تعرافينا. هيا.
الجيش.
يا إلهي
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذرا. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى، واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدماءه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعلهم جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنة، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيد الصاحب. جعفر قلي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد، وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرسا عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطانابات في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا، لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحان.
لا تنسى، لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه
شفاء ذكر وموعظة يوم النشور. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الله يا من وهدني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي
أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا
الثالثة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله لم يحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها مراسم تأبينية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه صاروخ يمني يوقظ 5 ملايين صهيوني ويجبرهم على الدخول إلى الملاجئ والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه وجيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمال سوريا